أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين، عجل الله فرجه الشريف، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام المشتركات. قال المصنف حفظه الله في مسألة 961: إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة كأن لا يكون معيلا، أوقفت فندق خاص بالعزاب مثلا، قلت هذا للعزاب، أو مثلا المهجرين، مثلا المهجرين، أو يكون مشغولا بالتدريس للأساتذة فقط، أو بالتحصيل للطلبة فقط، الأساتذة ما مشمولين، أو بالمطالعة للقراء فقط، أو التصنيف للمؤلفين والكتاب فقط. فإذن تكون أحكام الوقف شاملة لمن يتصف بهذه الصفات. أحسنتم، إيه، الوقوف على ما أوقفها عليها أهلها. فيقول أني مثلا، خلي أفترض أني من المهجرين وأنت أوقفت هذا الخان للمهجرين وساكن أني بهذا الخان، فإذا زالت عنه هذه العناوين رجعت إلى وطني، أو أنت أوقفت للعزاب وأنا تزوجت، أو أنت وقفت للطلبة وأنا بطلت، أو أوقفت للأساتذة، وإلى آخر الكلام. المهم فقدت الصفة اللي كنت أنا أحملها وأرتديها، فإذا زالت عنه هذه العناوين لزمه الخروج من تلك الوقفية. زين، عندكم ضابط لذلك؟ قال نعم، والضابط أن جواز السكنى حدوثا عندما تريد تسكن بيها، وبقاء لمن أنت باقي بالوقفية تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه، فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا وبقاء. عندنا أوقاف المدارس الدينية يوقفون بيها الواقفين، مثلا تقرأ يومية صفحة من القرآن، أو تصلي صلاة الليل. فإذا أنت ما التزمت بيها لازم تطلع من الوقفية. زين، واضح أعزائي؟ حدوثا أي لا بد من تحقق الشروط قبل سكنه، وبقاء أي لا بد من استمرار الشروط أثناء سكنه. إذا تكتبون وحدة جوا اللخ تبين الفرق في كلمة استمرار وأثناء. زين، مسألة 962، قال لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج. لا يبطل حق السكنى لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية. أنا ساكن بهاي الغرفة، قبل من ملحق على أيام قبل كانت المزارات أعزائي بيها لواوين يسموها، الليوان الصحن بمثل غرفة من بيها 3 جدران، والوجه اللي صعد على الصحن هذا مفتوح، شايفيها هاي؟ بعضكم شايفها قبل، اللي عمره كبير شايفها، بل لا زالت بعض المزارات بها مثل هاي الحالة، المزارات القديمة وكذا. فهذا يجي يخلي لساتر أو بردة أو بطانية يسد بها هذا الوجه ويسكن بهاي الغرفة، صح ولا لا؟ زين، فلازم تكون الشروط منطبقة عليه. قال لا يبطل حق السكنة لساكنها بالخروج لحوائجه اليومي. يقول أنا طلعت أداكل بالمطعم ورجعت لقيتهم مستولين على الغرفة مالتي، ليش يابا؟ قالوا مو عفتها بابا، ما عفتها، أنا رحت أكل بالمطعم، رحت أتعالج يم الطبيب، رحت إلى آخره، عندي حاجة أقضيها. قال لا يبطل لخروجه لحوائجه اليومية من المأكل والمشرب والملبس وما شاكل ذلك، زيارة الناس، تشييع الموتى، مراجعة الطبيب، وإن لم يترك فيها رحلا، حتى لو ما ترك بها رحل، ما من حقكم تجون تستولون على هذا المكان. كما لا يبطل حق السكنة بالخروج منها للسفر يوما أو يومين أو أكثر أو أقل بحسب المتعارف. هو ساكن بهاي الغرفة وسوى عملية ورقد بالمستشفى لمدة أسبوع، يعني يروح حقه بهذا السكن؟ لا ما يروح. وكذلك الأسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كشهر أو شهرين، سافر في شهر رمضان أو شهر محرم وصفر أو 3 أشهر مثل أشهر الحج أو أكثر أو أقل. قال كالسفر إلى الحج أو السفر إلى الزيارة أو لملاقات الأقرباء ونحو ذلك، ولكن بشرط معنية العود وبقائه. كون ناوي. احنا عندنا ذول الطلبة الأخوة اللي يجون من دول العالم، الأخوة مثلا الإيرانيين في شهر رمضان عندنا تعطيل، يرجعون الطلبة الإيرانيين إلى إيران، يرجعون شهر رمضان يمأهلوا. محرم وصفر الأخوة اللي يجون من أفريقيا طلبة العلم، يرجعون في محرم وصفر يبلغون هناك، وهكذا. فقد يستمر في أشهر الحج يرجعون مثلا، وغيرها من الأسباب. المهم أي دلالة، أي إثبات يثبت لنا بعد ذلك بهذا الأمر، المهم لابد أنه أكو فالدليل يدل على ذلك. طيب. قال معنية العود وبقاء رحله ومتاعه مثلا، هاي كلها دلائل. إذا يروح أشهر نحتاج إلى بقاء الرحل والمتاع، وإذا يروح ساعات أو يوم مو إلا أكو رحل ومتاع. قال فلا بأس بها ما لم تنافي شرط الوقف، لأنه بعض الوقفيات أعزائي يشترطون، يقولون بشرط أنه لا الساكن في هذه الغرفة ما يتركها لمدة شهر أو لمدة 6 أشهر أو 3 أشهر. الواقف قد يشترط أو المتولي يشترط، يقول إذا ترك الواقف الوقفية لمدة 2 شهور متتابعين فلا حق له في تلك الوقفية. نعم لابد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه، يكون يصدق عليه أنه ساكن في المدرسة. فإن كانت المدة طويلة بحيث توجب عدم صدق العنوان عليه يبطل حقه. هم الطلبة عادة من يتواجدون بالمدرسة 1 أو 2 سنين، عمي حتى لو 4 أو 5 سنوات، لكن انت هاي اوقفناها للطلاب، انت الان بعد ما تأخذ عنوان طالب، صحيح بالبداية يكون الطالب، لا تنسون احنا قلنا حدوثا وبقاء، كون يصدق عليك طالب. يا الله اكو فرق بين الطالب وبين المستمع، فإذا كان مستمع ما نقبل من عنده، بس إذا كان طالب الحوزة يختلف عن المستمع في الحوزة،
المستمع ما داغ ما تابع للضوابط. اي المستمع هيك شو يعتبر؟ يعني متعلم على سبيل نجاة، حتى ما يحاسب على الامتحانات ولا على الحضور ولا على الغياب وغيرها. مسألة 964 قال: لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته. أكو غرفة هي من نفرين، ثلاثة أربع نفرات، يقول لا والله ما خلى حد يسكن يعني. يمو أنت راح تحرم الواقف، هو الواقف أوقفها حتى يسكنون بها ثلاثة أربعة، أنت تقول لا ما خلى حد يصعد يصعد بيها أو يسكن بيها، مو من حقك. واضح؟ لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا في موردين. المورد الأول: إلا إذا كانت الحجرة حسب الوقف، الحجرة الوقف أو الواقف أوقفها أنه يسكنها واحد فما يخلي أحد وياه، يصير هاي وفق الوقفية. هذا المورد الأول. زين، ها العفو، بل مسألة 963، أي أعتذر، مسألة 963: إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل، الواقف قال أشترط على الطلبة أنه يباتون بالسكن، مو حاجز لك غرفة ومتى ما يعجبك مسويها، شو وقت ما يعجبك تيجي تبات تبات، لا أنا منطيها شرط للي بات بيها. إذا اشترط الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل في أيام الدرس خاصة أو في جميع الليالي فبات ساكنها في مكان آخر، يبطل حقه بالوقفية. لماذا؟ لأنه خالف شروط الوقفية. إحنا مشترطين على الطالب أنه يبات بيها، وما بات بيها، راح بغير غرفة، راح إلى مكان آخر مثلا، فيبطل حقه بالوقفية. بالي نرجع إلى مسألتنا اللي هي مسألة 964، قلنا بها موردين. لا ليلة واحدة هاي بحسب العرف الضابطة، إذا متسامح فيه، وهذا هو الغالب، ليلة ليلتين يروح زيارة، يبات بالإمام ناظر، يتأخر، يتشلبون بي جماعته يعزمون مثلا ويبات بغير مكان، هذا أعتقد يتسامح بي. هي ما لها ضابطة غير الضابطة العرفية. زين، المورد الثاني: أو بمقتضى قابليتها معدل سكن طالب واحد. إذا أني أرفض ما أخلي واحد يسكن وياي بواحد من موردين. المورد الأول: إذا كانت الحجرة موقوفة على نفر واحد حتى لو ستة بستة مساحتها، شو اللي علاقة؟ والمورد الثاني: هي ضيقة لا تستوعب غير نفر واحد، فما أخلي الثاني يجي وياي. واضح؟ مسألة 965: الربط، شنو الربط؟ الربط وين أخذنا؟ يمكن بتعريف المشتركات، خل أشوف. أي بالسطر الأول في كتاب المشتركات اللي قلنا الطرق والشوارع والمساجد والمدارس، هناك أشرنا إلى الربط. إجا الآن توضيح شنو الربط، وهي المساكن المعدة لسكن الفقراء أو الغرباء كالمدارس في جميع ما ذكر، حالها حال المدارس، تأخذ أحكام المدارس. تمام أعزائي؟ هاي الربط. شون الخان قبل أكو مكانات يخلوها للفقراء، ما عندهم مكانات، وين يروحون؟ مسألة 966 هي وقف بس مو عام، لا وقف خاص بالفقراء. قال مسألة 966: مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل وما شاكلها من الفروع الكبيرة أيضا، وهكذا الأنهر الصغار التي جرت بنفسها وليس بتوسط شخص. إذا توسط شخص هاي راح تجيكم بالمسألة 968، لا هاي جرت بنفسها، هي شقة الطريق من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، وكذا العيون المتفجرة من الجبال أو في بعض الأراضي الموات ونحوها، هاي كلها من الأنفال. يعني شنو من الأنفال؟ أي أنها مملوكة للإمام عليه السلام. هاي من الأنفال مملوكة للإمام عليه السلام. ومرت عليكم هاي في مسألة 891 صفحة 252، وكذلك مرت في مسألة 63 صفحة 187، وكذلك في الجزء الأول عندكم سيتأتيكم إن شاء الله معنى الأنفال في صفحة 358 اللي هو القسم الثاني. الأنفال يعني فشيء زيادة تكون ملك للإمام، مثل الجبال والصحاري والقفار وغيره. ولكن من حاز منها شيئا بآنية، أنا جبت القدح مالي وملأت من هذا النهر اللي هو ملك الإمام، الشط ملك الإمام، وأنا ترست من عنده هذا القدح أو هذا الإناء أو حوض أو غيرهما، وقصد تملكه بهذا القيد، قيد قصد التملك، فشن الحكم؟ قال ملكه، يملك الماء، من غير فرق في ذلك بين المسلم والكافر، لأن الإمام هو الذي أذن، الإمام أذن بذلك، هي ملك الإمام وهو أذن بالتصرف في تلك الأشياء. واضح أعزائي؟ زين. مسألة 967، كل ما من مطر أو غيره لو اجتمع بنفسه في مكان، مكان دائما المنخفض يذهب إليه الماء، كل ماء من مطر أو غيره، عيون، ينابيع، غيره، لو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه، يعني ما كحد مستولي عليه، فهو من المباحات الأصلية على حال مياه دجلة والفرات وغيره، فمن حازه بإنائه ملكه، لقاعدة من حاز ملك، أو مو إلا بإنائه، هو حفر حفرة حتى يجتمع بها الماء، ما يصير إجا أنا أخذ الماء هذا من الحفرة، لأن هذه الحفرة هو حفرها حتى يجتمع بها الماء، وكان قاصدا لتملكه، لابد أنه يقصد للتملك، ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك، أيضا نفس العبارة اللي مرت علينا. طيب، بمسألة 966 قلنا المياه الأنهار اللي ما أكو أحد توسط بيه، مياه العيون اللي ما حد توسط بحفرها ولا شقوا لها أنهار وقنوات، بمسألة 968 شنو اللي قال؟ مياه الآبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها كما في مسألة 966، مو بنفسها، تكون ملك لمن؟ لمن حفرها، وعليه فلا يجوز لأحد التصرف فيها بدون إذن مالكها، لأن ملك فردي، ملك شخصي، والملك الشخصي ما يصير واحد يجي يستولي عليه ولا يأخذه، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، حال حال البيت ماله والسيارة مالته وهكذا. المسألة 969، إذا شق نهرا من بعض الأنهار الكبار من الفرات وفتحت لي نهر ساقية، سواء كان بشقه في أرض مملوكة له أرضه على كتف نهر الفرات وفتحت النهر، فالنهر أول ما بدأ ابتدأ بأرضي وهكذا وانتهى بأرضي، أم لا أو بشقه في أرض موات ما يملكها أحد إلى أن وصلت إلى أرضي، ولكن بقصد الإحياء، لأن الأمور عائدة إلى المقاصد، بقصد الإحياء حتى أحييه نهرا، يعني أريد أن أنشئ نهرا، مو حفرت حتى أسوي مثلا أوصل مثلا المجاري أو وبعدين قريت نهر، أو ردت أسوي فت خندق أو ساتر، أو عبثا ردت أجرب الماكنة مال هاي الحفارة وغيرها وبعدين صار نهر، لا كون أنا من الأول قاصد أنه أنشئ نهرا. فشنو الحكم؟ قال ملك ما يدخل في هذا النهر من الماء إذا قصد تملكه، يعني حاله حال الماء الذي يدخل في الإناء. إذا تتذكرون مر علينا قبل قليل قلنا المياه الشطوط والأنهار بمسألة 966، إذا واحد اغترف بإنائه ماء يكون هذا الماء ملك له، وهكذا في النهر، إذا دخل الماء بالنهر مالي صار ملكي. قال في مسألة 970، إذا كان النهر لأشخاص متعددين ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر وليس من الأرض، يعني شلون؟ يعني أنا أملك دونم واحد وأنت تملك 10 دوانم وإحنا حفرنا النهر، النهر مو أنت إلك ب مثلا 9 أعشار وأنا إلي بي 10، ما له علاقة بنسبة الأرض، لا له علاقة بنسبة الحفر وإيجاده من العدم. فأنا وياك بالنهر هذا بالنص، حتى لو أنا إلي دونم وأنت إلك 100 دونم، أو بالعكس خلي نجيب نسويها أشد من ذلك، أنت عندك 100 دونم وأنا عندي دونم واحد، وأنا حفرت 3/4 النهر وأنت حفرت ربع، مع أنه أنت إلك 100 دونم إلك ربع المي الموجود بالنهر، ومع أنه أنا إلي دونم واحد إلي 3/4 المي، إذن ما له علاقة بالأرض، إلى علاقة بنسبة الحفر وإيجاد هذا النهر. شوفوا العبارة، قال فإن كانت حصة كل منهم من النهر اللي حفر النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية، حتى لو حصصهم بالأرض مختلفة، وإن كانت بالتفاوت، وإذا كان النهر أوجدناه بالتفاوت، أنا حفرت ربع والتلت أربع، فأنا أملك ربع المي وأنت تملك 3/4 المي بغض النظر عن سعة الأرض، ملك الماء بتلك النسبة، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي، ما لها علاقة، مو تقول والله أنا إلي أنا قاعي أكبر من قاعك إلي مي أكثر، لا أبوي النهر حفرناه 2 سوا وأنا أكبي بالنص، بل أنت أرضك أكثر من أرضي لكن أنا حفرت بالنهر أكثر من عندك فتكون حصتي بالمي أكثر، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه. تمام. مسألة 971، الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة، مرت علينا الأشياء المشتركة أيها الأعزاء في كل الكتب، قلنا ما يصير واحد شيء مشترك ما يصير تصرف به تصرف فردي من دون إذن الشركاء، مرت هاي بمسألة 416 صفحة 118، وبمسألة 576 صفحة 162، وهكذا في كثير من الموارد حتى بالميراث، إذا مات السالم مات أبويا ما يصير الصرف في البيت مال أبويا اللي هو أقول أنا وارث من دون إذن الورث أو من دون موافقة زوجات أبي، لأنها مئلن حصة بالبيت على الأقل بالهيكل مال البيت، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقي، وعليه النتيجة فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته، أعطيت إذن عام أنا وأخوي مشتركين بهذا النهر، قلت لا كيفك تصرف حر بي أنت، يصير يهب منه يصير يشرب منه يغتسل من عنده على آخره كل أنواع التصرفات يصير، فإذا أنا أعطيت إذن مطلق يجوز له التصرف مطلقا، وإذا أذنت له في السقي فقط فما يجوز الصرف بغير ما أذنت له، وهو هم هكذا هو بالنسبة إلى حصته نفس الكلام. قال وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائي أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء، جاز ذلك لأنه شركاء. بعد الشركاء يصير كل شريك يبيح بما يشاء، الناس مسلطون على أموالهم، وهذا وافق بطيب نفسه فجاز لك أن تتصرف به بما شئت. واضح؟ هذا يسموه الإذن المطلق. مسألة 972 يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم يا الله.